أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في حذف أحد معمولي ظنه أو كليهما معا، وقد خرج الشارح ذلك على القاعدة من أن اللغة العربية لما كانت مبنية على منع الالتباس، فكل معنى يكون مرادا للمتكلم فإنه لا بد أن يأتي بدليل يدل عليه، سواء كان ذلك الدليل لفظيا أو معنويا بأن يكون قرينة مقامية أو سياقية أو مقالية أو غير ذلك. فإن كان ذلك المعنى المقصود قد دل عليه بالقرينة، أي أنه مستفاد من القرينة، فإنه يجوز الحذف بلا إشكال. وإن لم يكن هناك قرينة تدل على معنى المراد، فلا بد أن يأتي المتكلم بنفس ذلك اللفظ الذي له ذلك المعنى المراد. وهكذا الكلام، إذن الكلام على القاعدة، هكذا الكلام في معمولي ظن. فإن دل دليل من خارج عليهما جاز حذفهما معا، أو دل على أحدهما فقط جاز حذف ما دل عليه الدليل. إذن فما يهمه، ما يهمنا في المقام هو أن نبين المعنى الذي يريده المتكلم. فإن نصب لفظا أتى بلفظ يدل عليه فلا كلام، وإن لم يأتي بلفظ يدل على هذا المعنى فلا بد أن ينصب قرينة دالة عليه، وإلا فلا يجوز حينئذ الحذف. وبالجملة فإن بيان المعنى أو الإتيان بعلامة تدل على المعنى واجب دائما، وإلا لفات غرض المتكلم، لأن هذا المعنى ما دام مرادا للمتكلم ومقصودا لا، فهو يريد بيانه للمخاطب، فحيث لم يأتي بعلامة تدل عليه فإنه يكون ناقضا لغرضه، واضح؟ فلا يكون كلامه مطابقا لمقتضى الحال، والكلام غير المطابق لمقتضى الحال ملحق عند بيانيين عند أهل اللغة بأصوات الحيوان. إذن فما يهمنا هو أن ننصب علامة على تدلنا على المعنى المراد، وهذه العلامة طارة تكون عبارة عن نفس اللفظ الذي له المعنى بأن تأتي بالمفعولين على أصلهما، وطارة تكون قرينة خارجة، فلك حينئذ أن تستغني عن اللفظ الذي يؤدى به المفعول، واضح؟ طيب، لقائل أن يسأل أنه إذا كان هذا البحث مخرجا، إذا كان هذا البحث مخرجا على القاعدة، فما هي الفائدة التي لأجله جعل هذا البحث وذيل باب ظن وأخواتها بهذا البحث؟ هذا على الأصل، سواء في باب المبتدأ والخبر أو في باب ظن وأخواتها أو في كل الأبواب، كل لا يجوز الحذف إلا إذا دل على المحذوف دليل. الجواب أن هناك نكتة، وهي أن أكثر النحويين ذهبوا إلى أن حذف أحد المفعولين غير جائز وإن دل على المحذوف دليل، وأن هذه القاعدة إنما تجري في حذف المفعولين لا في حذف أحدهما. بعبارة ثانية، إن دلت قرينة أو إن وجدت قرينة دالة على المفعولين جاز الاستغناء عنهما معا، ولكن لا يجوز حذف أحد المفعولين وترك الآخر، سواء وجدت القرينة الدالة على المحذوف أو لم توجد. والسبب في ذلك عندهم أن أحد المفعولين مطلوب من جهتين، من جهة أنه أحد جزئي الجملة، فالجملة لا تكون جملة إلا به، فهو مطلوب لتحقيق تلك الجملة، وهو مطلوب من جهة ثانية أيضا، وهو اقتضاء ظنا له لكونه أحد معموليها. فصار عندنا أو صار المعمول أحد المعمولين مطلوبا من الجهتين، فلما تكرر طلبه امتنع حذفه وإن وجدت القرينة. وهذا بخلاف ما لو حذف كلا المعمولين، فإن المعمول ليش؟ لأن أحد المعمولين لا يكون مطلوبا حينئذ من جهة المعمول الآخر حتى يحقق جزء الجملة، لأن المعمول الآخر أيضا بحسب الفرض منتف ومحذوف، ولا يطلب شيء، ولا يطلب الشيء إلا ما إلا إذا كان الطالب موجودا. طيب، إذن فإذا كان المعمولان محذوفين فإن أحدهما لا يكون مطلوبا إلا من جهة واحد، وهي جهة العامل، كون ظن عاملا فيها والعامل يقتضي معمولا، ولا يكون أحد الطرفين مطلوبا من جهة أنه يحقق مع الطرف الآخر جملة، لأن الطرف الآخر لا وجود له بحسب الفرد لأنه محذوف. إذن فهذه هي النكتة في أن أحد المفعولين لظن لا يجوز حذفه عند النحاة، سواء وجدت القرينة أم لم تنوجد. طيب، إلا أن الشارح لا يرتضي هذا الجواب ويجيب عليه نقضا وحلا. أما الاعتراض النقضي فحاصله أن خبر كان أيضا مطلوب من جهتين، الأولى كونه أحد معمولي كان فهو مطلوب لها لأن العامل دائما يقتضي معموله وإلا لم يؤثر فيه، والجهة الثانية أيضا أن خبر كان مطلوب من جهة اسمها حتى يتحقق بهما جملة، فهو مطلوب لكان لكونها عاملة فيه، ومطلوب لاسمها لكونه معه أحد جزئي الجملة، ومع ذلك لم يشكل أحد ولم يعترض أحد ولم يشك أحد في جواز حذف الخبر، فباءك تجر وبائي لا تجر. هل واضح عندكم هذا من الأمثال العربية؟ باءك تجر وباءك بالألفية؟ لا، باءك تجر وبائي لا تجر هذا من الأمثال العربية. هذا مثلا سئل أحد العرب، أو لنفترض كذا، جاء أحد العرب عند آخر فقال له جئتك بغرض، فجر بالباء غرض، فسأله ما هو هذا الغرض، لنفترض قال له اللبن مثلا، فقال له أو جئت أباك بغرض، فسأله ما هو الغرض، قال له اللبن، قال له الصيف باعه، فقال له ليش باعه؟ باعه، قال له باءك تجر وبائي لا تجر. المفارقة واضحة، الباء من أصل الباء من أصل الكلمة، ثم ذهب مثلا وأريد منه أنه إما أن تقبل الشيئين معا أو تردهما معا. كيف كان؟ نرجع إلى أصل البحث. وأما الجواب الحلي فهو أن هؤلاء النحاة أو أن النحاة الذين ارتكبوا هذا الواجه قد خلطوا حقيقة بين المتقدم والمتأخر، وذلك لأن علم النحو مبتن على جملة من القواعد والتعليلات، ومن هذه القواعد ما هو مقدم على غيرها. فمثلا التعليلات الحكمية متأخرة عن التعليلات الصناعية. التعليلات الحكمية هي التعليلات التي تحكي حكمة الواضع، تحاكي بلاغة المتكلم، وذلك مثلا كامتناع التقاء الساكنين وكامتناع الالتباس. ومن هذه القواعد امتناع الحذف إلا أن يدل على المحذوف دليل. وأما التعليلات الصناعية فهي صرف تعليلات يؤتى بها لأجل ضبط القاعدة والمحافظة على كليتها وعلى كونها قاعدة مضطردة منعكسة. واضح؟ ومن هذه القواعد أي التعليلات الصناعية مثلا أن تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل. هذه تعليل، هذا تعليل صناعي من باب أن المعمول لكونه معمولا للعامل فهو أضعف منه، والعامل أقوى، وما هو أقوى يعمل عمل الضعيف وزيادة، فكل ما يعمله الضعيف يعمله القوي بلا إشكال. جيد، هذا تعليل منطقي ولكنه لا يمكن أن نخضع اللغة حقيقة له. نعم يبقى تعليلا صناعيا، والتعليل الصناعي لا يلتجأ إليه إلا بعد تعذر التعليل الحكمي. هذا لو نكون درسنا أصول كنا حكينا، هذا التعليل الصناعي بمثابة الأصول العملية، التعليل الحكمي بمثابة الأمارات، هذا يأتي في محله. واضح؟ طيب، ومن هنا نحن قلنا فيما سبق إذا تعارض عندنا التعليل الصناعي مع التعليل الحكمي بأيهما نأخذ؟ بالتعليل الحكمي، بل لا تصل النوبة إلى التعارض، لأن التعارض هو عبارة عن مزاحمة أمر لأمر وكونه ما في عرض واحد، فلا تعارض أصلا بين التعليل الحكمي وبين التعليل الصناعي. نعم، متى ينشأ التعارض؟ إذا تعارض تعليل صناعي مع تعليل صناعي آخر، أو تعليل حكمي مع تعليل حكمي آخر. وهذا كما تقدم إذا تذكر في باب ليس البعض أشبهها بنعمة وبئسة، والبعض شبهها بلا نافية. إذن كلا التعليلين تعليل صناعي، ولذلك صح حينئذ أن نجري مصالحة أو أن نحكم أحدهما على الآخر. إذا اتضحت هذه المقدمة فاعلم أن ما ذكره النحاة من الوجه هو تعليل صناعي صرف، وما ذكره الشارح أو أصل القاعدة وهي امتناع الحذف إلا لدليل تعليل حكمي بحت. ليش؟ لأن امتناع الحذف إلا أن يدل على المحذوف دليل هذا يحاكي حكمة الواضع، لأن المتكلم ما دام يصب غرضه في أن يؤدي لك معنى من المعاني فلا بد أن يأتي بما يدل لك على هذا المعنى، يدلك على هذا المعنى. فحيث لم يأتي بالقرينة امتنع الحذف، وحيث أتى بالقرينة جاز الحذف. إذن فهو تعليل حكمي لأنه مستنبط في حقيقته من قاعدة أنه لا يجوز الالتباس في اللغة العربية. والتعليل الصناعي لا يمكن أن يكون حاكما على التعليل الحكمي، وإنما التعليل الحكمي هو الذي يكون حاكما على التعليل الصناعي. نكمل الآن، أنا أتابع القراءة. قال وانصرنا. طيب، أو دل على تجدده قرينة، يعني وجدت عندنا قرينة دل على تجدد، شو على تجدد ذلك المفعول، كقول العرب من يسمع يخل. يخل هنا من أي فعل مأخوذة؟ خالة، بمعنى شو؟ بمعنى ظن. من يسمع يخل ما يسمعه واقعا، ليش؟ لأنه عادة سماع الشائعة يولد أثراً. فقد دل استعمال العربي لهذه الجملة كون هذه الجملة كون هذا التركيب مثلا والأمثال دائما لا يجوز فيها أن تتبدل، يعني لا تحكى إلا في المورد الذي حكيت فيه أول مرة. طيب إذن فنفس كونه مثالا متكررا على ألسنة العرب دل على تجدد ذلك المورد الذي وقع أول مرة، وهو حينما وقع أول مرة كان المراد منه أن من يسمع يتأثر بما يسمع، يعني يرى يخل، يعني يحسب ويظن ما يسمعه حقيقيا واقع، مع أن بين الحق والباطل أربعة أصابع. واضح كيف صار المفعولين؟ إذن من يسمع يخل مسموعه حقيقيا أو واقعا. ولو قيل ظننت مقتصرا عليه، يعني محذف المفعولين من دون قرينة، وله قرينة تدل على الحذف أو العموم أو قصد التجدد، لم يجوز لعدم الفائدة. واضح، لأنه يلزم حينئذ نقض الغرض. طيب وأما الاقتصار على أحد المفعولين فجائز إذا دل على الحذف دليل أيضا على القاعدة. وأكثر النحويين على منعه، قالوا لأن المفعول في هذا الباب مطلوب من جهتين، من جهة العامل فيه ومن جهة كونه أحد جزئي الجملة. ليش؟ لأن عامل لا، لأن ظن وأخواته لا تدخل إلا على 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 مفعولين هما جملة، يعني هما مبتدأ وخبر في الأصل. فلما تكرر طلبه امتنع حذفه، وما قالوه منتقض، هذا إذن جواب النقضي، منتقض بخبر كان، فإنه مطلوب من جهتين. والأخير واضح نفس الجهتين، من جهة عملي كان فيه ومن جهة أنه أحد جزئي الجملة مع الاسم. ولا خلاف في جواز حذفه إذا دل عليه دليل. والسماع بل السماع هذا دليل، يمكن أن نعده دليل ثالث ودليل سماعي، والسماع بخلافه. قال الله تعالى، شو يعني السماع بخلافه؟ يعني عندنا مورد قد حذف فيه أحد المفعولين لا كلاهما، والسبب أنه قد دلت قرينة على أحدهما. ولا قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. شوف الشاهد وين يحسبن. طيب تقديره، حدا يقرأ للتقدير عندكم نرى كيف كتب.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما يبخلون به
هو خيرا لهم. غلط، احذف الباء. لا احذف الباء في بما. ولا يحسبن تقديره، شوف ولا يحسبن الذين يبخلون إلى آخره، لا يحسبن أن ما يبخلون به هو خير. إذن لا يحسبن الذين يبخلون ما يبخلون به خيرا، يعني لا يحسبن ما يبخلون به خيرا. لا يحسبن ماذا؟ ما يبخلون به، يحسبونه ماذا؟ يحسبونه خيرا. فحذف المفعول الأول للدلال عليه. ما هو الذي دل عليه؟ الصلة في الفاعل. شوف لا يحسبن من الذين يبخلون بما آتاهم الله، هذه الصلة التي هي في جانب الفاعل هي قرينة دلت على المحذوف، يعني لا يحسبن الذين يبخلون ما يبخلون به خيرا. واضح؟ يعني لا يحسبن الباخلون بخلهم خيرا، لا يحسبن أن بخلهم خير. واضح الدلالة أو لا؟ كيف؟ مش غلط، بتحذف الباء. يعني لا تقديره ولا يحسبن الذين يبخلون ما يبخلون به خيرا. تقدير هذا شيء ولا جيد مواد جيد شيخ، ولكن هذا هو التباس المحقق. وماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يبين المفعول الأول إذا أتى بما يبخلون، هذا بقي جارا ومجرورا. لا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله ما يبخلون به خيرا، إذن فهو حذف ما أتاهم الله حتى يدلك على الشاهد. المحقق حينما نظر إلى النسخة توهم الباء فوضعها على يبخلون، هذه الباء لا وجود لها أصلا. هذه الباء موجودة وين؟ بما أتاهم، هذا لا كلام لنا فيه، هذه الصلة يبخلون. إذن ولا يحسبن الذين يبخلون ما يبخلون به خيرا. يعني بعبارة ثانية، ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله ما يبخلون به خيرا. واضح الشاهد كيف؟ إذن الباء هنا لا دخل لها، الباء إذا أردت أن تدخلها أدخلها على آتاهم، ولكن هو حذف الصلة، هذه تتمة الصلة حتى يتضح المفعول. إذن تقديره ولا يحسبن الذين يبخلون، ألم لو سمحت، ولا يحسبن الذين يبخلون يعني بما أتاهم الله، لا يحسبن ما يبخلون به خيرا. فحذف المفعول الأول، حذف المفعول الأول للدلالة، أو حذف المفعول الأول للدلالة عليه، يعني قد دل عليه بالصلة، لأن الفاعل قد وصف بوصف البخل، فسوف يكون الحدث الذي يوقع عليه فعله هذا الفاعل هو البخل. طيب، فحذف المفعول الأول للدلالة عليه، ولو لم يدل على المحذوف دليل لم يجز حذفه بالاتفاق لعدم الفائدة حينئذ. واضح؟ بقي عندنا الدليل الحلي وقد ذكرناه. طيب، وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل إلى آخره. شوف نقرأ. والقول وفروعه مما يتعدى إلى مفعول واحد. شو فروع القول؟ ما هي فروع القول؟ فروع القول يعني الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول من القول. مش كل فعل له معنى القول، ونفس مادة القول ولكنها بحسب الصياغات. واضح؟ يعني قال ويقول وقل، شو عم نحكي؟ الماضي والمضارع واسم الفاعل للقول. طيب، ويكون إما جملة، شو الذي يكون جملة؟
مفعول.
المفعول، شايف مفعول جملة أنت؟ مفعول موضع هو للمفرد أو هو للجملة؟ والقول وفروعه مما يتعدى إلى مفعول واحد، ويكون إما، يكون القول إما جملة، اللي هو مقول القول، يكون مقول القول إما جملة وإما مفردا مؤديا معناها، يعني مؤديا معنى الجملة. واضح؟ شوف، يعني مثلا مرة تقول قلت لا إله إلا الله، هنا الذي قلته أنت جملة، مقول قولك يعني ما قلته جملة، إذا فهنا القول جملة. وتارة لا تقول قلت كلمة، أنت الذي قلته حقيقة، قلت كلمة، إذا مقول القول ما هو؟ الكلمة، هذه الكلمة، إذا هو مفرد ولكنها تؤدي معنى الجملة، لأن هذه الكلمة تريد منها أنت أنك قلت أو قلت شعرا. مقول القول هنا شو هو؟ شعر، وقد وقعت مفعولا، المفعول وقع شعرا، ولكن هذا الشعر مفاده أنه كلام فهو يؤدي معنى الجملة. طيب، فإن كان مفردا، إن كان هذا المفعول مفردا، يعني إن كان القول مفردا، اللي هو المفعول نفس المفعول، القول هو المفعول، ولكن لا غير، اللي هو مقول القول، مرادنا من هنا مقول القول. فإن كان مفردا نصب نحو قلت شعرا وخطبة وحديثا، وإن كان جملة حكيت نحو قلت زيد قائم. ليش حكيت؟ هذا واضح مما تقدم في إن وأخواتها، لأنه حينما تراد حكاية القول أو معنى حكاية القول أن المتكلم أراد أن يأتي بالقول بحروفه ومعناه كما صدر عن متكلمه أول مرة، فلا يمكن حينئذ أن يخضع هذا القول للعوامل المتقدمة عليه، ولا لم يعد قولا لها. ولذلك قلنا إن القول دائما هو محل لابتداء الكلام، فلا يؤتبع قبله بأن مفتوحة أو بأن مفتوحة الهمزة، لأن المجيء بأن مفتوحة الهمزة تصير القول بعدها خاضعا لها، فيصبح جزءا من كلام المتكلم. فبعبارة ثانية، حينما يأتي المتكلم بقول يحكي فيه قولا آخر، فهذا يعني أنه معنى حكاية القول هنا أنه أراد أن يقتطع الكلام الذي صدر أول مرة كما هو بحروفه ومعناه فيذكره لك، فيكون أمينا في النقل، فيكون أمينا في النقل بحيث لا يغير في اللفظ ولا في المعنى، المعنى لا يجوز التغيير فيه. هذا من جهة، ويدل ذلك ويدلك أيضا ويشعر على أنه أو يكون أعم من أنه يتبنى هذا القول أو لا، أو لا يتبناه، لأنه صرف ناقل للكلام الأول كما صدر عن متكلمه، فليس له حينئذ أن يخضعه لكلامه، لكلام نفس المتكلم، بأن يقول قلت أن أو قال زيد أن كذا، لأنه إذا أخضعه لكلام فصار جزءا من كلام، فصار متبنيا لهذا الكلام ظانا به معتقدا فيه، فلم يعد حكاية، لأن الحكاية تستلزم أن يؤتى بالمقول كما قيل أول مرة، فيؤتى يؤتى يحافظ فيه على لفظه وعلى معناه معا. ولذلك قال يحكى، ليش؟ لأنه لو نصب لصار معمولا لقول نفس المتكلم، فصار جزءا من كلامي، هذا خلف معنى الحكاية، لأن المنصوب دائما يتسلط العامل فيه عليه. طيب، فلو قال زيد، قال زيد قائم، هذه قال هذا فعل المتكلم، زيد قائم فعل ذلك المنقول عنه، فلو نصبناه لصارت جزءا من كلامه، فلم تعد حكاية ولم يعد حكاية ولم يعد نقلا أمينا، أي بالحرف والمعنى. إلا أننا لا، هذا سنذكره بعد قليل. شوف، طيب، وإن كان جملة حكيت نحو قلت زيد قائم، التفت هنا، حتى لو فعل القول هو أنا، ولكنني أردت أن أنقل كلام الذي صدر كما قيل أول مرة حتى أكون أمينا في النقل. نعم، إذن يريد الحكاية ولكن عن نفسه، شايف؟ يعني يريد أن يبين نفس الحرف الذي، نفس تلك الحروف التي صدرت منه أول مرة. إذن من هنا يعلم أن حكاية القول تتضمن عدة أمور، يعني يمكن أن في عالم التحليل أن نستفيد منها عدة معاني بلاغية. أولا، أن المتكلم لابد أن يكون أمينا في النقل، لأنه لا يكون الكلام محكيا إلا إذا جاء به كما صدر عن متكلمه أول مرة، فلا بد أن يكون نقلا بالحرف والمعنى، فهو حكاية باللفظ والمعنى. ثانيا، أن حكاية القول لا تدل على تبنيه، لا تدل على شيء، قد أكون متبنيا له وقد لا. ولكن لو أنك لم تحكي القول، قلت أن كذا وكذا، فلا بد حينئذ أن يكون هذا مشعرا بأنك تتبنى هذا الكلام. ليش؟ لأن أحسنت، لأن نسبته إليك بعد أن لم تكن هي لك بحسب الأصل تدل على أنك ظان بوقوع تلك النسبة، معتقد بها. واضح صح؟ طيب، قال نحو قلت زيد قائم، ولم يعمل فيها القول كما يعمل الظن. ليش؟ لأن الظن يقتضي الجملة من جهة معناها، لأن الظن يدل على أنك تعتقد بوقوع النسبة، فجزءهما معه، جزءهما يعني جزء شو؟ لأن جزءهما يعني جزء، فجزآها لازم، فجزآها عندك جزآها؟ عندني جزءهما، فجزآها معه كالمفعولين من باب أعطيته. كيف تقول أعطيته زيدا درهما مثلا؟ مطلوبين من جهة المعنى. طيب، فصح أن ينصبهما الظن. شو كفيل عنكم شو؟ نصب أعطيته، نصب عندي أني نصبت، حاطت له سكون للتاء كمان. نصب أعطيته مفعولين، يعني كما ينصب أعطيته مفعولين. وأما القول فيقتضي الجملة من جهة لفظها حتى يكون أمينا، لأنه أراد الحكاية بحسب الفرض، فيريد أن يأتي بالكلام الأول كما صدر عن متكلمه أول مرة، فليس له أن يغير في اللفظ، وليس ناظرا إلى عالم المعنى، لأنه أعم من أن يتبناها أو لا، أو لا يتبنى، إذن فهو يريد أن ينقل الحروف كما صدرت، ولذلك قال ناظر إليها من جهة اللفظ. واضح؟ وأما القول فيقتضي الجملة من جهة لفظها، فلم يصح أن ينصب جزئيها مفعولين، لأنه لم يقتضيهما من جهة معناه، لأنه لو نصبهما لدل على أنهما صارا معمولين للقول، فصار مقتضيا له في المعنى، والحال أنه لا يريد إلا أن ينقل ذلك الكلام من دون أن يتبناه، فلم يشبه باب أعطيته، ولا أن ينصبهما مفعولا واحد، يعني ليس له أن ينصب الاثنين كل واحد منهما مفعولا، وليس لهما أن ينصب الجملة مفعولا، أن يقول الجملة في محل نصب مفعول. ليش؟ لأن الجملة لا إعراب لها، لأن الأثر الإعرابي إنما يظهر على المفردات. نعم الجملة تكون في محل مفعول، هذا كلام آخر، ليس كلامنا في المحل، ولكنه لا ينصب، لا معنى لنصب الجملة. مش طيب، فلم يبقى إلا الحكاية. والحكاية داخلة في وين؟ هل هي واسطة بين المعرب والمبني، أو هي معربة أو هي مبنية؟ ومبنية؟
معربة إذا كانت لا قبيل تعالى، ومبنية لا قبيل.
أنت كنت معنا في أول ألفية، بدي أرجع خلاها عن المبنية. طيب، لكن أعرابي. فإن قلت لا أنا مش أدرى، فإن قلت من الكلمات ما هو محكي كقولك من زيد لمن قال مررت بزيد، ومنها ما هو متبع كقراءة بعضهم الحمد لله أو الحمد لله، الحمد لله هي الشاهد، نعم رب العالمين، وذلك ينافي الانحصار في القسمين يعني المعرب والمبني. قلت لا ينافيه، لأن المحكية والمتبع داخلان في قسم المعرب بمعنى القابل للإعراب، والأصل في البناء إلى آخره. إذن المحكي والمعرب لا يمكن، المحكي لا يمكن أن يدخل طارة في المعرب وطارة في المبني، المحكي دائما يكون قابلا للإعراب. ليه؟
مش قابلا للبناء،
قابل للبناء يعني قابل للبناء،
غير قابل للإعراب. عم تحكي شيء ما
كيف شهر؟ ما فهمت. فلم يبقى إلا الحكاية. وقوم من العرب وهم سليم يجرون القول مجرى الظن مطلقا، فيقولون قلت زيدا منطلقا، هن بنو سليم ماشي، ونحوه قل ذا مشفقا، هي هذا مشفق، فصار ذا مشفقا، الأثر لا يظهر على ذا لأنها اسم إشارة، يظهر على مشفقا. قال الراجز قالت وكنت رجلا فطينا، هذا لعمر الله إسرائيلا. من الشاهد؟ قالت رجلا فطينا وكنت عنكم انت
وكنت، قالت وكنت مش كنت،
ايوه هجيليا
وكنت كنت بس في عدد واو،
قالت
وكنت
وكنت
وكنت رجلا
فطينا. جيد. وأما غير سليم فأكثرهم يجيز إجراء القول مجرى الظن إذا وجب تضمنه معناه. شوف هذا إشارة إلى ما ذكرناه وان في باب إنا وأخواتي، في باب إنا وأخواتها أتى الماتن بقاعدة كلية عامة قال فيها أنه كلما كانت الجملة هي جملة قول فإنه لا يجوز فتح الهمزة قبلها. ليش؟ لأن المحكي هو عبارة عن حكاية المجيء بالقول كما صدر عن متكلمه أول مرة، فهو ابتداء كلام جديد لا يمكن أن تربطه بكلام نفس المتكلم، صحيح؟ ولذلك لا يمكن أن تضع قبله أو أن تأتي قبله بإن مفتوحة الهمزة، لأنه يصيره معمولا ومتعلقا بالكلام قبلها، فلا يعود محكيا، صحيح؟ ثم إننا بعد ذلك أشرنا إلى إشارة، قلنا هذه القاعدة ليست على إطلاقها، في بعض الأحيان قد نأتي بالقول ولكن لا نريد منه الحكاية، قالك وإنما نريد الحكاية المعنى لا حكاية اللفظ، يعني لا نريد منه المجيء بالكلام كما صدر عن متكلمه أول مرة، وإنما نريد أن نأتي به بمعنى نقل الكلام بالمعنى، بأن تكون أنت معتقدا أو تكون نزلت هذا الكلام لاعتقادك به منزلة كلامك أنت، ولكنك أردت أن تحكي المصدر فتقول قلت كذا، وحينئذ يجوز فتح الهمزة أو لا؟ يجوز فتح الهمزة، لأنك لما أردت حكاية القول بعد تضمينه شيئا من أو بعد تضمن هذا الكلام ارتباطا بك وأنك قد اعتقدت به، فلم تعد عندك، فلم يعد الغرض هو الحكاية، ولك حينئذ أن تنزله منزلة كلام آخر، صحيح؟ ولذلك قال فأكثرهم يجيز إجراء القول مجرى الظن إذا وجب تضمنه معناه، وذلك إذا كان إذا أردت من إذا لم ترد من القول الحكاية باللفظ والمعنى، بل أردت شو نقل الكلام بمعناه، تقول مثلا قلت أنك قائم، أنت لم ترد أن تحكي لنا نفس الكلام الذي صدر منك أول المرة، أو قال زيد أنك قائم، لم يرد أن يحكي كلامه كما صدر منه بحرفه ومعناه، وإنما هو اعتقد بما يعتقد به وأراد أن يأتي لك بالمعنى فيقول قلت أنك قائم، ولا مشكلة في ذلك. لا مش بالضرورة تأكيد، هذا يدل، هذا يشعر على أنه شو، على أنه صار عنده اعتقاد بوقوع هذه النسبة، قال أنك كذا، واضح؟ ولذلك قال الشرح فأكثرهم يجيز إجراء القول مجرى الظن، ولكن إذا وجب تضمن معناه، نقول هذا ليس لازما، إنه إذا وجب ضروري يعني حتى يصح إجراء القول مجرى الظن أن يتضمن معنى الظن، لا، قد لا أكون ظانا بوقوع النسبة ولكن أريد الحكاية بالمعنى، ولكن لأن الغالب في الحكاية أو الحكاية لا تنطبق، لا يسمى حكاية، يعني الحكاية لا تنطبق أو لا تكون، مفهوم الحكاية لا يتحقق إلا إذا أتي بالله بالكلام الأول كما صدر عن متكلمه أول مرة، ولكن قد يراد نقل الكلام بمضمونه من غير ظن فيه حتى، يصح أو لا يصح، يصح بلا إشكال، قال أنك قائم وتريد أن تنقل دعوة من الدعوة أنت لا تتبناها، واضح؟ طيب إذا ما هو الذي جعل الشارح أن يقول هكذا إجراء القول مجرى الظن إذا وجب تضمن معناه؟ لأن الشارح حقيقة استخلص قاعدة كلية من بيت واحد من الشعر، يعني هو نظر إلى بيت من الشعر استعمل فيه أجري فيه القول مجرى الظن، شو يعني أجري القول مجرى الظن؟ لا مش بمعنى ظن، أجري القول فيه أجري يعني وقع معموله القول فيه منصوبين، يعني أجري مجرى ظن في الحكم، ثم وجد أن القول في هذا البيت ينسجم مع كونه بمعنى ظن، فاستخلص قاعدة كلية من هذا البيت الواحد، فقال نعم يجوز أن يؤتى بالقول ولا تحكى الجملة بعده، بل تنصب الجملة، ينصب جزءها على أنهما مفعولين للقول، ولكن بشرط أن يكون القول بمعنى ظن، حتى يكون من باب شو التعليل الصناعي أن القول قد أشبه الظن فأخذ حكمه. نقول لا، نحن إذا رجعنا، نحن رجعنا إلى وجداننا نجد أن القول في الخارج له حصتان، الحصة الأولى أن يكون ناقل الكلام يريد نقل كلام آخر بحذافيره كما صدر عن متكلمه أول مرة، وتارة أخرى نجد أنه يريد أن ينقل كلامه بالمعنى مع الحفاظ على مصدر الكلام، حتى ما يقول إذا كان يريد أن ينقل الكلام بالمعنى فلماذا يأتي بالقول، قل إنك قائم أو أنت قائم، يريد أن ينقله مع الحفاظ على مصدر النقل، وهذا أعم من أن يكون ظانا بوقوع النسبة حينئذ وإن أشعر بذلك، أو لا يكون ظانا به وليس هو متبنيا له ولكنه أراد النقل بالمعنى. إذن فعندنا حصتان للقول، لما لا نلتزم أن القول لا يجب أو لا يجوز نصب المعمولين بعده ولا وقوع همزة إن مفتوحة بعده إلا في الحصة الأولى، لماذا لا نلتزم أنه فقط في الحصة الأولى تكون القاعدة هكذا؟ وهو الصحيح وهو التحقيق، ينبغي أن نقول أن القول لا ينتصب المفعولان بعده بل تحكى الجملة بعده إذا أريد منه الحصة الأولى من القول هي معنى الحكاية، ولكن ليس كل قول فإنه يكون محكيا، قد يكون المراد أو الغرض من القول هو المجيء بمضمون كلام سابق مع الحفاظ على مصدر ذلك الكلام. واضح صح؟ وأما غير سليم فأكثرهم يجيز إجراء القول مجرى الظن إذا وجب تضمنه معناه. إذن كلام سليم ليس صحيحا، كلام بنو سليم مش طبعا هم عرب، كلامهم بلا أشكال لا يمكن أن نخدش فيه، ولكن لا يمكن أن نقول أن هذا أنهم يجرونه مجرى الظن إذا وجب تضمن معناه. هذا شرط ليس بلازم حقيقة أو لازم أعم، وذلك إذا كان القول بلفظ مضارع للمخاطب. شوف، وذلك إذا كان القول بلفظ مضارع للمخاطب حاضرا تاليا لاستفهام متصل. كل هذه الشروط عبارة عن شو؟ انتزاع الخصوصيات من هذا المثال الذي سيأتي. وجد أن القول جاء بمعنى المضارع، وأن استفهاما قد وقع قبله، كل هذه الخصوصيات وجدها في ذلك المثال، وإلا هي ليست قاعدة كلية، واضح؟ أو لا يصح أن ننتزع قاعدة كلية من جزئي واحد. تاليا الاستفهام المتصل نحو أتقول زيدا ذاهبا، شوف أتقول مضارع مسبوق باستفهام، مش أتقول زيدا، إذن أنت تخاطب حاضرا، مش تاليا الاستفهام، الاستفهام موجود متصل، شو يعني؟ يعني الاستفهام لم ينفصل عن القول بفاصل. طيب، وأين تقول عمرا جالسا؟ قال الراجس متى تقول القلوسة الرواسمة، شوف نصب المعمولين أو لا، متى تقول القلوسة الرواسمة يحملن أم قاسم وقاسمة. فإن فصل بين الفعل وانفصل بين الفعل والاستفهام ظرف. طيب تعال إلى خروق القاعدة، إن خرقت القاعدة بأن فصل بين الاستفهام والفعل، يعني الفعل الذي هو القول، فعل القول بظرف أو جار ومجرور أو أحد المفعولين، لم يضر، واضح، لأنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيره. أتقول أيوم الجمعة تقول زيدا منطلقا، وأفي الدار تقول عبد الله قاعدا، وأزيدا تقول ذاهبا، ومن ذلك قول ابن ربيعة أجهالا تقول بني لؤي، لعمر أبيك أم متجاهلين. طيب، فإن فصل غير ذلك وجبت الحكاية. ليش؟ قال نحو أنت تقول زيد قائم، التفت هنا كلام جدا لطيف، لأن الفعل حينئذ لا يجب تضمنه معنى الظن. ليش؟ طبعا هنا بماذا فصل؟ هنا بماذا فصل؟ أنت أنت تقول أنت، يعني هي لازم تكون أنت تقول زيد قائم، لأنه فصل بين الاستفهام وبين القول بأنت اللي هو مبتدأ، مش لأن الفعل حينئذ لا يجب تضمنه معنى الظن. ليش؟ قال لأنه ليس مستفهما عنه. التفت مرة، تقول أتقول زيد قائم، إذن هنا الاستفهام عن ماذا؟ عن وقوع هذا القول وعدم وقوعه. وأما حينما تقول أأنت تقول زيد قائم أو زيدا زيد قائم، أأنت تقول زيد قائم، إذن الفعل القول واقع، إلا أنك تجهل الذات التي صدر عنها هذا القول. يعني هذا القول وهو زيد قائم، هل صدر منك أنت أو صدر من غيرك؟ إذن هو على كل تقدير القول شو؟ واقع، إذن هو متيقن من وقوعه، فلا معنى لأن تضمنه معنى الظن. هذا هو الذي يريد أن يقوله الشارع. التفت هنا، يمتنع تضمين القول معنى الظن، لأنك حينما قلت أأنت تقول زيد قائم دل ذلك على أنك تقطع بوقوع هذا القول، وإنما تشك وتظن بوقوعه منها منك أنت لا من زيد، فالقول صار متيقن الوقوع فلا معنى لتضمينه الظن. وهذا بخلاف أتقول زيد قائم، لأنه يستفهم عن أصلي، لأنه يستفهم عن أصلي وقوع القول وعدمه، فيمكن أن نضمنه معنى الظن، لأن الظن يجتمع مع الشك، شك ومع عدم الجزم. ولكن في قولك أنت تقول زيد قائم بعد القطع بوقوع القول والجهل بالذات التي صدر عنها القول، لا معنى لتضمين القول الجزم معنى الظن حينئذ، لأن القول هنا لا يمكن أن يجتمع إلا مع اليقين. ولذلك قال حينئذ لا يجب تضمنه معنى الظن، لأنه ليس مستفهما عنه، بل مستفهم بل عن فاعله قائله، يعني هو استفهام عن القائل، وذلك لا ينافي إرادة الحقيقة منه. فيش مش واضح بالبحث؟ ها؟ هذا تمام الكلام في ظن وأخواتها، والحمد لله رب العالمين.